بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا وجدت خاتما في الشارع، هل يجوز لي أن آخذه أو أبيعه وأتصدق على نية صاحبه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن كان الخاتم يبلغ حد ربع دينار فيجب تعريفه قدر ربع دينار، فإن ربع دينار تقطع فيه اليد، فما بالك بمثل ذلك سرقته إذا سرق من حرز. وإن كان شيئا يسيرا، خاتم يسير لا يبلغ شيء وهو في معدل العصا والحبل والخبز والتمرة، والظاهر أن الذهب غالي أرفع من ذلك، فالشيء التافه لا يعرف. وما كان من هذه الأمور التي تزيد على هذا الشيء التافه ما يكون له شأن فيجب تعريفه، ولا يجوز تملكه ولا الصدقة به قبل التعريف، يعرف سنة.
يقول السائل: هل يجوز للأم أن ترضع طفلها في الصلاة لأن بكاء طفلها يذهب عليها الخشوع؟
هذا انشغال، كونها تأخذ الولد وترضعه انشغال عن الصلاة، وهي بحاجة إلى قراءة وإلى ركوع وسجود ورفع، تتجوز في صلاتها وترضع ولدها إن كانت منفردة، وإن كانت مع الإمام وشق عليها ذلك تنوي الانفصال عن الإمام وتتجوز في صلاتها، تكمل صلاتها ثم تعود إلى ولدها إذا شق عليها الإطالة، وشق على وليه وكذلك يشق على ولدها، أما ترضعه وهي تصلي لا. نعم.
يقول السائل: أنا رجل ساكن في شعب، وبيني وبين المسجد مسافة كيلو، وفي الطريق يوجد أحيانا سباع، ولي أب وإخوة، وإذا ذهبت إلى المسجد لم يصحوا لصلاة الفجر، وأتخلف عن الصلاة في المسجد من أجل أن يصلوا وأصلي بهم أنا، فما نصيحتكم لي وما الواجب علي؟
في مثل هذا الحال أنت معذور، قد قال عتبان رضي الله عنه: إن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، وليس لي قائد يلائمني، وقد فقدت بصري، فأتي فصلي في مكان بيتي أتخذه مصلى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالتخلف عن الجماعة لهذا العذر، وكون المسجد يبعد عنك بما تخاف في المشي إليه من السباع في الفجر فهذا عذر. اتقوا الله ما استطعتم، لا ضرر ولا ضرار، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما أنك تتخلف عن الجماعة من أجل إيقاظ الأسرة، الوالدين أو الوالد أو الأولاد، فليس هذا بعذر، ولكن يضاف إلى الأول باعتبار أنك معذور للخوف الحاصل من الطريق، ومع ذلك أيضا تحافظ على أهل البيت أنهم يصلون في جماعة وتصلي معهم في جماعة في البيت، لهذا العذر الأول. وإلا فإن الواجب التربية للأبناء أن تأخذ منهم من استطعت إلى المسجد إن كان لا يشق ذلك، أو الوالد تأخذ معك، لكن العذر الذي سمعت آنفا. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، الحديث؟
سنده ضعيف ولكن له أصول، فإن الزهد عبادة لله، الزهد في الدنيا وترك ما لا ينفع في الآخرة عبادة، والعبادة من أسباب محبة الله، وهكذا الزهد فيما في أيدي الناس وعدم التطلع إلى ما في أيديهم والمنازعة لهم على الدنيا ربما تسلم من شرهم، وإن لم يحبوك قد تسلم من شرهم. فله أصول ذكرناها أو ذكرنا بعضها في شرح الأربعين النووية.
يقول السائل: هل يجوز أن تطرح الولد تحتك وأنت تصلي وأنت ساجد أو لا يجوز؟
لا بأس. المرأة إذا خافت أن ولدها مثلا يكون بعيد فتم يمر إنسان يطعه أو يؤذيه بعض الأولاد تطرح ولدها أمامها طفلها أمامها وتركع وتسجد، لا في إشكال، وهو بين يديها، كما هو شأن بعض الأطفال الذي ما زال في المهد أو كان مثلا صغيرا طفلا، لا بأس أن يطرح وتطرحه وتصلي حفاظا عليه، وكذا أيضا ما هناك ما يأثر على صلاتها. إنما المرور هذا ليس بمرور، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ومعترضة بين يديه. نعم.
يقول السائل: هل ابن الزنا يؤجر عليه أبوه وأمه إذا كان صالحا واستغفر لهم هل يصل إليهم؟
هذا الاستغفار يكون لما كان من حلال، أبوه وأمه يؤجر عليه إذا كان من حلال، أما أن يستغفر لوالديه فإن الوالد هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللعاهر الحجر، الحجر هو الخيبة، فهو خائب من الأجر وخائب من أن ينسب إليه الولد وخائب من أن يرث الولد وخائب من أمور كثيرة دنيوية وأخروية، لا يستفيد من ولده بشيء. الزاني لا يستفيد من ولده الذي هو من يستفيد منه بشيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شفاعة ولا غيره ولا صلة له به. يقول الأم له أن يدعو لها، يدعو لأمه لأنه منسوب إليها، ولد الزنا الولد للفراش، وأمرها إلى الله، يؤدي ما هو حق عليه وحقها فيما بينها وبين ربها إلى الله. أما أن يدعو لأبيه، ما معه أب معلوم. نعم.
يقول السائل: جاء في الحديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه على النار 70 خريفا، أو بدل حرم الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فإذا صلاها بقصد نيل هذه الفضيلة فهل له ذلك؟
إذا صلى أربعا وبعدها أربعا أجر، فإن قبلها أربعا هذا وردت به السنة الصحيحة، وبعدها جاء من حديث أم حبيب حسن: ويعجر إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة.
يقول السائل: عندنا في بعض بلدان العجم يقوم الخطيب على المنبر قبل دخول الوقت فيترجم لهم الخطبة بلغتهم، ثم بعد الأذان يخطب لهم باللغة العربية، فما حكم ذلك؟
هذا خلاف الصواب. الصواب أنه يخطب إذا حضر الوقت بالعربية، ثم إذا صلى بالناس أو بعد أن يفرغ من الخطبة وقبل أن يصلي بهم ترجمها لهم، يترجمها لهم إن كان له قدرة، أو يجعل من يترجمها لهم باختصار فيتجوز في الخطبة ويتجوز المترجم لهم بما حاصله كذا وكذا، ثم تقام الصلاة ويصلي. أما أن يقول لهم سنخطب في موضوع كذا، قد يتغير، ترجم له أشياء خلاف ما يقول، الكلام يتغير، وأننا سنخطب في هذا الموضوع والخطبة هي هذه، الخطبة هي هذه، ثم إذا جاء الوقت خطب خطبة قد تكون هي أو غيرها، أو يزيد الكلام أو ينقص، ويكون ما أنصفهم ما بلغهم على الصواب، وأيضا هذا الفعل محدث.
يقول السائل: هل يجوز للعالم أن يفقه واقع أمته ولو كان فيه بعض الصور مثل هذه الحوادث التي تحصل للمسلمين كي يحذر الناس أو يرشدهم؟
الذي ينبغي أن الإنسان يفهم كتاب الله وسنة رسوله العالم، والناس يحتاجون للعلم، فما ذكروه له أبانه مما يحتاج إليه الناس. ثم إننا في أزمنة قد صارت بعض العجائز تفقه الواقع. معها جوال ربما من هذا قد الجوال حقها ينبئها عن واقع قد دوخ راسها وقد شغلها ايضا بسبب هذا الواقع. فصار الواقع الان كثيرا معروفا عند الناس، ما عاد يحتاج الى شنشنه ودندنه في مساله فقه الواقع، لانه صار معلوما، عباره عن جرائد ومجلات ومنشورات واقوال كلها في الجوال، وكلها ياتيك بالاخبار من لم تزودي. وما اما العالم يحتاج ان يفقه الكتاب والسنه ويعرض ما حصل وما ذكر له وما سئل عنه على الدليل، ويسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأفقه الناس للواقع هم أهل العلم الواقع وللماضي وللآتي بما يعرض له من كتاب الله وسنة رسوله حسب الأدلة. فإنك ربما ترى أن العالم يتكلم في أشياء يرى خطرها وضررها، فيأتي الناس إلى ما تكلم فيه من خطرها وضررها، لأن ذلك مستنبط من أدلة.
يقول السائل: ماذا يعمل من سمع المؤذن وهو بالحمام؟ هل يردد وراءه بشفتيه؟
يسكت، لا يردد وراءه بشفتيه، لأنه ما هو موطن ذكر لله، إلا إذا كان يتوضأ مثلا قد قضى حاجته وتوضأ في مكان بعيد عن مكان قضاء الحاجة، فله أن يردد مع المؤذن، وله أن يسمي إذا توضأ، وله نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في حجر عائشة، نعم، وهي حائض.
يقول السائل: هل يشرع ترديد الأذان بعد الراديو؟
إذا سمعت المؤذن فقل المؤذن سمعت ما يقول مثل ما يقول، سواء في الراديو أو في غيره، إذا سمعته وردته تؤجر، ولا تردد حياء على خير العمل، لأنها بدعة ومخالفة، سائر الألفاظ المخالفة لا ترددها، ولا تردد مع صاحبها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والترديد في الأذان ولو لم يكن وقت صلاة، إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول، نعم.
يقول السائل: هل يصلح أن أقرأ أذكار الصباح بين الأذان والإقامة؟
نعم، أذكار الصباح من طلوع الفجر الصادق إلى وقت الأذان والإقامة، وهو يقرأ منها إلى كذلك يكمل ما بقي منها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ما هي قبل طلوع الشمس ما زال أذكار صباح.
يقول السائل: رجل قال لامرأته: إذا خرجت إلى السوق من دون الأولاد فأنت طالق بائن، وبعد 20 سنة من هذه المقولة احتاجت إلى الخروج إلى السوق فاستأذنت، فقال: اخرجي ولو من غير أولاد. فقالت: أنت قلت الذي قلت. قال: ذلك يوم كنت طائش، أما اليوم فقد عقلته، فقد عقلت. هل تعد طلقة؟
إذا أطلق أن قال إذا خرجت فأنت طالق، فمتى خرجت تقع طلقة لإطلاقه. إن الله تجاوز لين أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، نعم، سواء كان طائشا أو عاقلا ما دام يعقل ما يقول.
يقول: ثم اختلفت هذه المرأة مع زوجها على الماء، فقال: حرام وطلاق، ما أدفع ريالا. فدفعت المرأة، ثم بعد ذلك أعطاها الفلوس، فقالت: أنت حرمت وطلقت. فقال ذاك في ساعته، هل هذا طلاق؟
إن قال ذلك ينوي الطلاق، ينوي فراقها، وأنه ما سيدفع ذلك هو، ثم دفعت هي، وهو إنما لا يباشر ذلك، ما يدفع هو بنفسه لذلك متأولا، أن لو دفع غيره أدى إليه كان له مخرج، وإلا فإنه طلاقها طلقه، إنه طلاقها بهذا اللفظ لم يكن ناويا غير ذلك تقع طلقه، طلقه وهي الثانية تعتبر.
وهذه أسئلة من أمريكا. يقول السائل: يقوم أئمة المساجد بعد التسليم مباشرة في تقديم إعلان عبر مكبرات الصوت مما يشوش على بعض من أتى ولم يدرك تكبيرة الإحرام، فهل فعلهم هذا من باب النصح قبل أن يخرج المصلون؟
إذا احتاجوا إلى ذلك لا بأس، إذا احتاجوا مثلا إلى مثلا في إعلان مهم عن هل هناك من يريد التعاون مع مريض في خصيلة الدم أو شيء من ذلك، فافعلوا الخير لعلكم تفلحون، حتى لو كان للحاجة. ولا ينبغى أن يشوش على المصلين الداخلين وعلى الذاكرين، لكن الحاجة في بعض الأوقات ما لم يكن كما يعني يشغل الناس لا بأس.
يقول السائل: منذ أن بدأت التغييرات والأحداث في سوريا فرج الله عنهم، أصبح أئمة المساجد بعد الركوع الأخير من الصلاة يقنتون ويدعون، فهل هذا الفعل من النوازل؟
ما أرى أنه من النوازل، من حصلت عليه نازل أو دعاء لا بأس، وأما الاسترسال في ذلك على مر السنة ما عليه دليل.
يقول السائل: نجد كثيرا من الإخوة من يقول بعدم جواز مشاركة النصارى بيوم الكريسمس يوم الميلاد، ولكنهم لا يرفضون أخذ الأموال التي تعطى لكل العمال والهدايا بهذه المناسبة، فهل أخذهم هذه الأموال بمثابة أنهم قد فرحوا كما يفرح النصارى بهذه العطايا؟
الجواب: شهود أعياد الكفار أو تهنئتهم بعيب أعيادهم أو الفرح، مشاركتهم في الفرح بذلك وتوزيع المأكولات والحلوى وما كان من ذلك في يوم في أيام أعياد الكفار، كل هذا لا يجوز، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ولقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أعمال جهال جاهلين نصارى. ولقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولأن هذه أعياد محدثة لا يجوز إقرارها بل يجب إنكارها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، ذلك أضعف إيمان. والمشاركة فيها والفرح بها رضا بالمنكر وتشبه بالكفار، سواء هذا العيد أو غيره من الأعياد المحدثة. فالتعطيل في أيام عيد الثورة أو عيد سبتمبر أو عيد كذا أو عيد كذا من الأعياد الكثيرة التي يصعب حصرها، كل ذلك والفرح بها كل هذا غير مشروع، تقليد للكفار. والمسلمون عندهم أعياد شرعية أكرمهم الله بها يفرحون فيها، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام 15 أعياد، وهكذا عيد الفطر 6 أعياد، وهكذا عيد الأسبوع 7 أعياد، ما عندهم زيادة على 7 أعياد، 7 أيام أعياد كلها عيد. عيد أسبوعي باتفاق جماهير أهل العلم وبالأدلة هو الجمعة، وحرموهم من الجمعة ومن عيدهم هذا ونقلوهم إلى السبت الأحد، حرموهم أن يعيدوا هذا العيد وشغلوهم في يوم عيدهم، حرموهم من التبكير إلى الصلاة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه إلى آخر الحديث، وحرموهم من أن من صلى الجمعة غفر له يعني الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام لأنها حسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وحرموهم من كثير من الأمور ورجعوهم إلى السبت الأحد. والله هذا حرمان. هذه المسألة ما يتعلق بمشاركة الكفار في أفراحهم وأطعمتهم تكلم عليها غير واحد من أهل العلم كابن القيم وابن تيمية وغير هؤلاء، وفي موسوعة الإجماع في المجلد 6 417 قال شهود أعياد الكفار وتهنئتهم بها، لو كان هناك عيد من أعياد غير المسلمين كالنيروز مثلا فإنه يحرم على المسلمين مشاركتهم في عيدهم أو تهنئتهم به، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال شيخ الإسلام: ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهادة شهود أعيان اليهود والنصارى شهودها أي حضورها حتى ولو فضولا، حتى ولو فضولا، ما هو فقط لل يعني يقول اتفرج، حتى ولو ما يسمى بالفرجة، ولو كان لبيع مشتري، من يبيع مثلا يقول فرصة الناس متجمعين خلني أبيع، ولا يجوز. وهذا يقع فيه كثير من الذين يذهبون بسياراتهم وفيها الأطياب وبسياراتهم فيها الحلوى ويبيع ويتخذها فرصة في ذلك اليوم تجمع علوف في ذلك المزار أو ذلك العيد الذي اجتمعوا فيه فيبيع ويشاركهم، غلط من التعاون الإثم العدوان. قال: ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، احتج بقول الله تعالى: الذين يشهدون الزور الذين لا يشهدون الزور، وهو قول مالك وغير قول مالك وغيره، لم أعلم أنه اختلف فيه. هذا الشيخ الإسلام يقول في الفتاوى الكبرى الثاني صفحة 100. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للمسلمين ممالأة المشركين في شعارهم وكما أنه لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه، كفار لا يظهرون لا يسمح لهم بإظهاره ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، أحكام أهل الذمة الثالث 238. وقال أيضا: وأما التهنئة بشعائر الكفار المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وإن مما يدمي القلب ويحزن النفس أن ترى كثيرا من المسلمين للأسف يشاركون هؤلاء الكفرة في تلك الأعياد بدافع التقليد الأعمى أو لغير ذلك من الأغراض، وغاب عنهم أن مشاركتهم في أعيادهم هو أمر متعلق بالدين وأنه يترتب عليه أمور خطيرة، صلى الله العافية والسلامة. حاشية. فإذا نقلوا عدم الخلاف في تحريم مشاركة الكفار في أعيادهم سواء بأطعمة أو بيع أو شراء أو تكثير سوادهم أو غير ذلك، حتى ولو لم يحضر معهم شاركهم من بعيد بفرح وسرور بهذا العيد فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث حسن. ورد عن عمر قال في ضمن شروط عمر قال: وقد تلقتها الأمة بالقبول، وكان منها أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام حيث ورد فيه: وأن لا نخرج شعانين ولا باغوثا، يعني لا يفرحون بأعيادهم. وأن عمر قال تعالى: لا تعلموا رطانة العجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. هذا هو نقل الإجماع على تحريم مشاركتهم بشيء وسيلة من وسائل المشاركة ولو لم يكن إلا تكثير سوادهم. وبعض العوام يقول: أنا ما شاركتهم، أنا أترزق الله، يذهب يبيع له حلوى أو يبيع بعض الأشياء التي يبيعها للأولاد أو شيء من ذلك سواء في أعيادهم أو في مزارات أو كذا، ولا يظن ولا يتنبه أنه في ذلك متعلق بالعدوان وأنه كسب بطال لأنه على شيء حرام.